الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب الانتصار للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين عند نقله لكلام أبي شامة رحمة الله عليه. قال الفصل الأول: في من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات، فيرده قول الله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، ولله غيب السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، لا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، والكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وإن ضل فيه من ضل من الناس الذين رفعوا الأولياء إلى منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، وزعم أن لهم التصرف الخفي في الكون في حياتهم وبعد مماتهم. والله يقول: ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، فهو الخالق الآمر المدبر للكون، وهو المتصرف فيه وحده لا شريك له. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكان المشركون يقرون بذلك، وأن المدبر للكون هو الله عز وجل. وهؤلاء فاقوا المشركين الأوائل، فزعموا أن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد مماتهم. قال رحمه الله: وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه، كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي من ولي شيطان تستمده، فإن لم يقدر على نصر نفسه فكيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف. إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أقبح وأشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهو دليل ظاهر أن العمل ينقطع، في كيف يقال أن الميت له تصرف في الكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن عمله منقطع إلا من ثلاث، وهي أشياء تسبب بها في حياته. وتصرف في الكون غير داخل فيما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركته لنفسه فكيف يتصرف لغيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، أي بالكون. قل: أنتم أعلم أم الله؟ قالوا: أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحد ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قالوا أما قولهم ويستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمضادة قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال إنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضير وعلى إيصال الخير فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قالوا الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقولهم يا لزيد يا لقومي يا للمسلمين كما ذكروا في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه من خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. إذن الاستغاثة كما ذكر جائزة في الأسباب الظاهرة العادية أي التي يقدر عليها البشر. فإذا جاء عدو وأراد ذلك العدو الشر بمسلم فاستغاث بمن حوله بمن هو قادر على دفع ذلك العدو فإن هذا مشروع. استغاث بسبب ظاهر عادي يتمكن العباد من دفعه. وهكذا إذا رأى سبعا واستغاث بمن يدفع عنه ذلك السبع ممن هو موجود وحاضر ويمكن أن يدفع ذلك الحيوان فهذه استغاثة مشروعة. أما الاستغاثة بالقوة والتأثير يعتقد أن هنالك من الأولياء من له تأثير في الكون وقوة خفية يستغاث به في أي موضع من الأرض وإن كان غائبا فإنه يغيثه بما عنده من القوة والتأثير في الكون فإن هذا هو عين الشرك الأكبر. وهكذا كما قال في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض فتستغيث بشخص أن يزيل ما بك من المرض هذا لا يكون. الطبيب إنما يأتي بالأسباب يأتيك بالعلاج والذي يرفع المرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أن تستغيث بشخص فتقول لو ارفع عني المرض وتعتقد أنه يرفع المرض بغير أسباب ظاهرة وإنما بأمور معنوية فإن هذا هو الشرك. فالاستغاثة في الأمور المعنوية من الشرك كما قال كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحو من خصائص الله قال فلا يطلب فيها غيره. نقف عند قوله قالوا أما كونهم معتقدين التأثير منهم إلى آخر ما ذكرهم.